قال امين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنتهم الى يوم الدين وبعد. سأل عمر بن الخطاب امير المؤمنين اي حفص رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم سلم جلس ووضع كفيه على فخذيه واسند ركبتيه الى ركبتيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يساله ويصدقه. قال اخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال اخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال اخبرني عن الساعة. قال انا المسؤول عنها باعلم من السائل. قال اخبرني عن اماراتها. قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فمضى. فلبثت مليا فقال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه الامام مسلم رواه الامام احمد واهل السنن وغيرهم وله الفاظ متعدده. قاله لما قال اخبرني عن الساعه فاخبره عن اماراتها قال في خمس لا يعلمهن الا الله ذكر قول الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ما هي مفاتيح في ماضي الالفاظ هذا الحديث العظيم. وفي ماضي الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل مرة الا وعرفته الا هذه المرة ما عرفته الا بعد ان ادبر. فانها لما ادبر في بعض الفاظ الحديث قال رد الرجل علي فلم يجد شيئا. سأل النبي عليه افضل الصلاة والتسليم عن الاسلام ما هو. فاذا جاء ذكر الاسلام والايمان صار الحديث عن الاسلام يتعلق بالامور الظاهرة الاعمال التي يراها الناس من الالفاظ والحركات. فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. لما قال صدقت تعجب الصحابة. هذه الامور لا يعلمها الا النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي احد يسأل ثم يقول صدقت. لا يقول الانسان لاخر صدقت الا وعنده علم عما سأل عنه. ولذلك تعجبوا. وكذلك لما سأله عن الايمان وذكر اركان الايمان كما ذكر اركان الاسلام قال صدقت. فصار عندهم من العجب ما صار في اول السؤال. ثم لما قام بعد ذكر الاحسان والسؤال عن الساعة لما سأل الاحسان بين له ولما سأل عن الساعة اخبره انه لا علم لاحد متى تقوم الساعة لان الله جل وعلا جعل امر الساعة لا يعلم عنه. وقال في القرآن الكريم لا تأتيكم الا بغتة. ولهذا جاء في الحديث عن احوالها وقيامها انها تقوم والناس في عملهم وحركاتهم ثم يأتي تفسيره ان شاء الله. فامر الصلاة الاسلام والشهادتين، الشهادتان هما مدخل الإسلام، لا طريق إلى الإسلام إلا بتحقيقهما. مهما عمل الإنسان من الأعمال إذا لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله لم ينفعه ذلك العمل مهما كثر، لأن ميزان التصحيح تحقيق الشهادتين. والشهادتان والصلاة والزكاة، هذه الأركان الثلاثة يقاتل الناس للقيام بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وقال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأن الديانة النصرانية كانت منتشرة في اليمن في الجاهلية لمجاورتها للحبشة التي هي مركز من أهم مراكز المسيح النصرانية، وليس بينهما إلا البحر، ولأن الحبشة استوطن اليمن بالتملق وقام لهم ملك فيه إلى أن هزموا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في إبان ولادته عليه أفضل الصلاة والتسليم. فكانت النصرانية منتشرة، فقال له النبي لمعاذ: إنك تأتي قوما على كتاب. ثم ذكر له هذه الأمور الثلاثة التي من قام بها حقن دمه وصان نفسه إلا بحق الإسلام. فالصلاة الشهادتان والصلاة والزكاة هما، أو هي هذه الأمور الثلاثة هي التي تعصم الإنسان إذا قام بها فيحقن دمه، لا يقتل إلا بحق الإسلام. وحقوق الإسلام من خروج على الأمة أو زمن بعد إحسان أو قتل نفس معصومة مما هو مفصل في مواضعه في أبوابه. ويأتي بعد هذه الأمور الثلاثة أمر الصيام، وأترك تفصيل ما يتعلق بالصلاة والزكاة وبقيته لحديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين. الصيام أحد أركان الإسلام، والحج أحد أركان الإسلام. وفي حديث جبريل ذكر الصيام قبل الحج، وفي حديث عبد الله بن عمر ذكر الحج قبل الصيام. والذي عليه الآثار والأحاديث تقديم الصيام على الحج الذكر، كما أن الصيام مقدم في الفرضية على الحج، فإن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج إنما فرض في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، ولم يتقدم على ذلك. ثم في هذا الحديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. الإيمان إذا ذكر وحده شمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام والإيمان فأمر الإسلام يتعلق بالظواهر، فمن شهد أن لا إله إلا الله وصلى في ظاهره وأدى الزكاة يعامل معاملة المسلم وسررته إلى الله. ومن عمل هذه الأعمال واعتقد بقلبه آمن صدق بهذه العبادات وبما ذكر من أركان الإيمان، فهذا هو الذي له الحكم على الباطن، والذي يحكم على بواطن الأمور هو الله جل وعلا. فسأل عن الإيمان قال: تؤمن بالله. معنى تؤمن بالله تصدق بوجوده وتعتقد أنه جل وعلا موجود وأنه أوجد الكائنات، تؤمن به جل وعلا وبهيمنته على هذا الكون وبتدبيره له، وأن كل ما في الكون ملكه جل وعلا، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأن نؤمن بملائكته من نعلم ومن لا نعلم، من ذكرهم الله جل وعلا في كتابه أو ذكرهم نبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم نؤمن بهم، ومن لم يذكر نؤمن بوجودهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلا بد من الإيمان بملائكة الله، من الإيمان بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الأنبياء، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بموته انقطع الوحي عن الأرض، فمن ادعى أنه تنزل عليه وحي فإنما هو وحي الشياطين. فنؤمن بما أنزل الله من كتب وما شرع، نؤمن بها إجمالا، وأما بالتفاصيل فعندنا كتاب الله وسنة نبيه، فيهما تفصيل كل ما يحتاج إليه الخلق. فنؤمن بالكتاب العظيم القرآن الذي جعله الله جل وعلا مهيمنا على ما سبقه، ما سميت لنا من الكتب نؤمن بها على تسميتها، وما لم تسمى نؤمن بإجمالها، ونؤمن بمن أن أرسلهم الذي أرسلهم الله جل وعلا إلى عيادة، فإن من الأنبياء من قصهم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يقصهم عليه كما ذكر جل وعلا في القرآن الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصه. فنؤمن بمن قصوا عليه ونؤمن بمن لم يقصوا، فإن الله أخبر أنه ما من أمة سلفت إلا وجاءها النذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ربنا ما ترك الناس لعقولهم ليهتدوا بها، أعطاهم عقولا ليميزوا بين الحق والباطل ويتعرفوا السبيل السوي ويحذروا من السبل الملتوية المتعرجة، لأن السبل المتعرجة الملتوية إنما تفضي إلى متاهات وضلالات وإلى نتائج ومغبات خطيرة، وأما السبيل الذي هو صراط الله فهو المعدي إلى رضوانه جل وعلا وجنته. فهذه الأنبياء كلها دعت إلى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والله هو الذي سمى عباده المؤمنين بالمسلمين والمؤمنين، وكل نبي سلف دعا قومه لأن يعبد الله جل وعلا لا يشرك به شيئا. وقد سمعنا جملة من قصصهم وما قام به أنبياؤهم في ليلتنا هذه في صلاة التراويح، ابتداء من نوح إلى ما جاء من ذكر شعيب وموسى. فهذه الأنبياء كلها دعت إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، إلى نبذ الشرك. منهم من أجابه خلق، ومنهم من أجابه جماعة، ومنهم من أجابه قلة، ومنهم من ضعف ومات ولم يستجب له أحد، كما في الحديث الصحيح حديث عرض الأنبياء الرؤيا على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال عمن دعوا ومنهم من لم يتبعه أحد. فالإيمان بأنبياء الله جملة وتفصيلا ما فصلت أسماءهم بالقرآن الكريم أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وطلعنا عليه نؤمن به، وهو من جملة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقيامة والعرض على الله. ومن لازم الإيمان باليوم الآخر أن يعلم الإنسان أنه سيحاسب، وهذا الإيمان إذا وجد حمل المؤمن على أن يستعد لذلك اليوم. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا اليوم الآخر كأنما هو الغد الذي ليس دونه إلا الليلة. وكل عاقل يعلم بذلك يتهيأ، ومن لم يتهيأ لذلك اليوم فهو داخل عليهم قلوب لا يعقلون بها. لأن الإنسان إذا لم ينفعه عقله بأن يتقي الأخطار ويأخذ بأسباب السلامة ويعمل على ما ينجيه من عذاب الله، فإنه لا يعقل، أي لا يحسن التعقل وإن كان يعرف مصالح دنياه. الإيمان باليوم الآخر، لأن الناس محشورون ومحاسبون ومعروضون على الله جل وعلا يوم ترضون لا تخفى منكم خافية. ومن لازم الإيمان العمل، ومن لم يعمل فلم يسبق في قوله أنه مؤمن. لأن كل من آمن بشيء خطر مقبل يعمل لا محالة على اتقاء ذلك الخطر، فإذا لم يعمل فهو لم يسبق بإيمانه. ثم الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر هو أن الله قدر الأمور، وما من شيء يحدث أو حدث في سالف الدهر أو يحدث في المستقبل إلا والله جل وعلا قد علم به قبل وقوعه، وعلم كيف يقع ومتى سيقع، فهو الذي قدر هذه الأمور ورسلها وأمر بكتابتها، فلا يخرج عن ذلك شيء. فإذا آمن الإنسان بالقدر اجتهد في توقي الأخطار والأخذ بأسباب السلامة، ثم إذا وقع ما لا يريد وقد بذل وسعه وما يستطيع أن يفعله، علم أن هذا أمر قد قضاه اللطيف الخبير، وأنه لا مجال لرده ولا حيلة لتلافيه، فيسأل ربه أن يكون ما حدث خيرا له في حياته وآخرته، والله هو العالم بمآلات الأمور وما تصير إليه. فلا بد من الإيمان بالقدر، ومعنى ذلك أن الشيء لا يقع خارجا عن علم الله، بل هو سبحانه يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف سيقع وعلى من وكيف يكون تلقي الناس له. التسليم والإيمان بأنه قضاء الله، فإذا فعلوا ذلك دخلوا فمن رضي فله الرضا، وإن تسخطوا واستنكروا فمن سخط فله السخط. ثم هما لا بد أن يعلموا أنهم مهما فعلوا لن يستطيعوا رد أمر قد قضاه الله جل وعلا. ولذلك لما حاج موسى آدم عليه السلام، كان جواب آدم عليه السلام لموسى بأن ذلك أمر قد قضاه الله على آدم قبل أن يخلقه بكذا وكذا. فالإيمان بالقضاء والقدر من الأمور الهامة من لم يؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعه بقية أركان الإيمان، لأن الأركان إذا هدم بعضها تقوض البناء، فلم يبقى بناء يعتمد ويركن إليه ويرجع فيه للنفع التام، سواء ذلك في الإسلام أو في الإيمان. فالإيمان بهذه الأركان التي بدأت بأهم شيء وهو الإيمان بوجود الله الذي أوجد كل شيء ودبر كل شيء وخلق كل المخلوقات، ثم الإيمان بما تلا ذلك بما فيه القضاء والقدر الذي أنكره بعض من أنكره وحكم على من أنكره لأنه لا ينفعه عمل حتى يؤمن بالقضاء والقدر ويسلم لأمر الله. هذه الأمور فيما يتعلق بالإيمان تحتاج للمسلم أن يتدبرها كلما مرت على خاطره ويؤكد في نفسه الإيمان بها والرغبة في الانتفاع بهذا الإيمان. الإيمان بالله يقتضي أن نطيعه، نعمل بما أمر به، أن ننتهي عما نهى عنه، أن نعلم أن كل أمورنا وكل ما نحتاج إليه بيده وإليه تدبيره، أن نؤمن بملائكة الله وأنهم جند مسخرون يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله جل وعلا ما يأمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وأن الله سبحانه يرسلهم كيف شاء وليس بمحتاج لهم، نؤمن بهم ونؤمن أن الله لا يحتاج لشيء من مخلوقاته لأن أمره كله إذا شاء أمرا إنما يقول له كن فيكون. وقال عن خلق السماوات والأرض أنه قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. هذا في السماء بأهوالها وعظمة خلقها، وهذه الأرض التي نعيش عليها كلها بكلمة ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكل شيء خاضعا لأمر الله، والله قادر على تدبيره وأمره وتغييره كيف شاء. ثم كتب الله إنما فيها الهدى والنور والبيان والصلاح والإصلاح والحكم بين العباد، وأشمل ذلك وأعظمه وأكمله القرآن الكريم الذي فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا والحكم فيما بيننا، وأن من حاكم إليه انتصر ومن حكم به عدل، وأن قراءته عبادة ولكل قارئ يقرأ يبتغي وجه الله بما يقرأ 10 حسنات لكل حرف من حروف القرآن، فقد أعطانا الله خيرات لا حدود لها. فالإيمان بكتب الله جل وعلا والعمل بما خصنا به سبحانه وتعالى خير عظيم لا حدود له، فينبغي للمسلم أن يجتهد لنفع نفسه ولا سيما في هذه الأيام وهذه الليالي التي نراها تتصرم يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة. يتهيأ المسلم لاقتلال فرصها ما بين قراءة قرآن، ما بين تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، ما بين صلاة، ما بين بذل للمعروف وإحسان لعباد الله بقدر ما يستطيع المرء يتقرب إليه إلى مولاه جل وعلا بما يرجو أن ينفعه الله به في الدنيا والآخرة. فإن الأعمال الصالحة نافعة في الدنيا والآخرة، منها دفاع الله عن العبد، وإذا الله جل وعلا تولى الدفاع عن أحد أو أمة أو بلد فلا غيم على من يدافع الله عنه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يعاملنا بعفوه، ويتجاوز عنا بفضله، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ لبلادنا ما تعيش من أمن وأمان وعقيدة سمحة وشريعة سمحة وعقيدة صافية، وأن يزيدنا ثباتا على ذلك، وأن يصلحنا ويصلح إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنك قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت يا إله العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسألك بأسمائك وصفاتك التي تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة، إلا لقد غفرت ذنوبنا وأقلت عثراتنا وأصلحت أحوالنا وكتبتنا في سجل أوليائك المتقين، وأنجيتنا من أهوال الدنيا من عذاب الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من محن وكروب وخطوب وحروب وفتن وشرور متوالية وانتشار ظلم وعدوان من أعدائك أعداء الدين على كثير من أوطان المسلمين. نسألك بأسمائك وصفاتك بأنك القادر على كل شيء أن تكشف ذلك كله عن المسلمين، وأن تحل محله الآمن والإيمان وتعظيم دينك والعمل بكتابك وسنة نبيك والتعاون على البر والتقوى، وأن تصلح ولاة المسلمين في كل مكان، أن ترزقهم خوفك ورجاءك والإيمان وصدق الإيمان بك وحسن التوكل عليك وحمل عبادك على طاعتك، وأن تكافئهم تكافئ كل من يقوم بذلك ابتغاء وجهك بالتمكين له في أرضه يا مجيب الدعاء، وأن تخص من وليت أمر هذه البلاد بالمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمرنا في هذه البلاد وجميع المسلمين، وزدهم من البر والتقوى، وانفع بهم البلاد والعباد، واجعلهم يا إلهنا يخافونك ويرجونك ويحسنون التوكل عليك ويحملون عبادك على طاعتك ويعطرون السفهاء على الحق أطرا، ينصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويغارون على دينك ويهتمون بتوفير مصالح عبادك، ويؤمنون السبل المؤدية إلى بيتك العتيق ومسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، وجازهم على ذلك يا إلهنا ومولانا بالتوفيق والتسديد وقبول العمل الصالح والتجاوز عن سيء الأعمال، ونحن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا إلهنا ومولانا اغفر لأمواتنا وأحيائنا، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا، واشف مرضى المسلمين مرضى القلوب والأبدان. اللهم اشف مرضى المسلمين وأمن خائفهم وأشبع جائعهم واكس عاريهم
واهد ضالهم وانت اصف لمظلومهم انك مجيب الدعاء. وارنا يا الهنا باعداء الاسلام المعتدين على بلاد الاسلام السافكين للدماء فيها ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط بعضهم على بعض ومكن المسلمين من رقابهم انك مجيب الدعاء. سبحانك وبحمدك لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين. وعد سأل عمر بن الخطاب امير المؤمنين اي حفص رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم سلم وجلس ووضع كفيه على فخذيه واسند ركبتيه الى ركبتيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال اخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال اخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال اخبرني عن الساعه. قال انا المسؤول عنها باعلم من السائل. قال اخبرني عن اماراتها. قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فمضى فلبثت مليا فقال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه الامام مسلم رواه الامام احمد واهل السنن وغيرهم وله الفاظ متعدده. وبعده لما قال اخبرني عن الساعه فاخبره عن اماراتها قال في خمس لا يعلمهن الا الله. ذكر قول الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ما هي مفاتيح في ماضي الالفاظ هذا الحديث العظيم؟ وفي بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل مره الا وعرفته الا هذه المره ما عرفته الا بعد ان ادبر. فانه لما ادبر في بعض الفاظ الحديث قال رد الرجل علي فلم يجدوا شيئا. سأل النبي عليه افضل الصلاه والتسليم عن الاسلام ما هو؟ فاذا جاء ذكر الاسلام والايمان صار الحديث عن الاسلام يتعلق بالامور الظاهره الاعمال التي يراها الناس من الالفاظ والحركات. فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. لما قال صدقت تعجب الصحابه. هذه الامور لا يعلمها الا النبي صلى الله عليه وسلم. فياتي احد يسال ثم يقول صدقت. لا يقول الانسان لاخر صدقت الا وعنده علم عما سال عنه. ولذلك تعجبوا. وكذلك لما ساله عن الايمان وذكر اركان الايمان كما ذكر اركان الاسلام قال صدقت. فصار عندهم من العجب ما صار في اول السؤال. ثم لما قام بعد ذكر الاحسان والسؤال عن الساعه لما سال الاحسان بين له ما
ولما سأل عن الساعة أخبره أنه لا علم لأحد متى تقوم الساعة، لأن الله جل وعلا جعل أمر الساعة لا يعلم عنه، وقال في القرآن الكريم لا تأتيكم إلا بغتة. ولهذا جاء في الحديث عن أحوالها وقيامها أنها تقوم والناس في عملهم وحركاتهم، ثم يأتي تفسيره إن شاء الله. فأمر الصلاة الإسلام والشهادتين، الشهادتان هما مدخل الإسلام، لا طريق إلى الإسلام إلا بتحقيقهما. مهما عمل الإنسان من الأعمال إذا لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله لم ينفعه ذلك العمل مهما كثر، لأن ميزان التصحيح تحقيق الشهادتين. والشهادتان والصلاة والزكاة، هذه أركان الثلاثة يقاتل الناس للقيام بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فقال لمعاذ أنك تأتي قوما أهل كتاب، لأن الديانة النصرانية كانت منتشرة في اليمن في الجاهلية لمجاورتها للحبشة التي هي مركز من أهم مراكز المسيح النصرانية، وليس بينهما إلا البحر، ولأن الحبشة استوطن اليمن بالتملق وقام لهم ملك فيه إلى أن عزموا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في إبان ونادته عليه أفضل الصلاة والتسليم. فكانت النصرانية منتشرة، فقال له النبي لمعاذ إنك تأتي قوما على كتاب، ثم ذكر له هذه الأمور الثلاثة التي من قام بها حقن دما وصان نفسه إلا بحق الإسلام. فالصلاة الشهادتان والصلاة والزكاة هما أو هي هذه الأمور الثلاثة هي التي تعصم الإنسان إذا قام بها فيحقن دمه، لا يقتل إلا بحق الإسلام. وحقوق الإسلام من خروج على الأمة أو زنا بعد إحسان أو قتل نفس معصومة مما هو مفصل في أبوابه. ويأتي بعد هذه الأمور الثلاثة أمر الصيام، وأترك تفصيلا ما يتعلق بالصلاة والزكاة وبقيته لحديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين. فالصيام أحد أركان الإسلام، والحج أحد أركان الإسلام. وفي حديث جبريل ذكر الصيام قبل الحج، وفي حديث عبد الله بن عمر ذكر الحج قبل الصيام. والذي عليه الآثار والأحاديث تقديم الصيام على الحج بالذكر، كما أن الصيام مقدم في الفرضية على الحج، فإن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج إنما فرض في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، ولم يتقدم على ذلك. ثم في هذا الحديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. الإيمان إذا ذكر وحده شمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام والإيمان فأمر الإسلام يتعلق بالظواهر، فمن شهد أن لا إله إلا الله وصلى في ظاهره وأدى الزكاة يعامل معاملة المسلم وسررته إلى الله. ومن عمل هذه الأعمال واعتقد بقلبه آمن صدق لهذه العبادات وبما ذكر من أركان الإيمان فهذا هو الذي له الحكم على الباطن والذي يحكم على بواطن الأمور هو الله جل وعلا. فسأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، معنى تؤمن بالله تصدق بوجوده وتعتقد أنه جل وعلا موجود وأنه أوجد الكائنات، تؤمن به جل وعلا وبهيمنته على هذا الكون وبتدبيره له وأن كل ما في الكون ملكه جل وعلا، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأن نؤمن بملائكته من نعلم ومن لا نعلم، من ذكرهم الله جل وعلا في كتابه أو ذكرهم نبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم نؤمن بهم، ومن لم يذكروا نؤمن بوجودهم، وما يعلم وجود ربك إلا هو. فلا بد من الإيمان بملائكة الله، من الإيمان بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الأنبياء، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بموته انقطع الوحي عن الأرض، فمن ادعى أنه تنزل عليه وحي فإنما هو وحي الشياطين. فنؤمن بما أنزل الله من كتب وما شرع، نؤمن بها إجمالا، وأما بالتفاصيل فعندنا كتاب الله وسنة نبيه فيهما تفصيل كل ما يحتاج إليه الخلق. فنؤمن بالكتاب العظيم القرآن الذي جعله الله جل وعلا مهيمنا على ما سبقه، ما سميت لنا من الكتب نؤمن بها على تسميتها، وما لم تسمى نؤمن بإجمالها، ونؤمن بمن أن أرسلهم الذي أرسلهم الله جل وعلا إلى عيادة، فإن من الأنبياء من قصهم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يقصهم عليه كما ذكر جل وعلا في القرآن الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. فنؤمن بمن قصوا عليه ونؤمن بمن لم يقصوا، فإن الله أخبر أنه ما من أمة سلفت إلا وجاءها النذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ربنا ما ترك الناس لعقولهم ليهتدوا بها، أعطاهم عقولا ليميزوا بين الحق والباطل ويتعرفوا السبيل السوي ويحذروا من السبل الملتوية المتعرجة، لأن السبل المتعرجة الملتوية إنما تفضي إلى متاهات وضلالات وإلى نتائج ومغبات خطيرة، وأما السبيل الذي هو صراط الله فهو المؤدي إلى رضوانه جل وعلا وجنته. فهذه الأنبياء كلها دعت إلى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والله هو الذي سمى عباده المؤمنين بالمسلمين والمؤمنين، وكل نبي سلف دعا قومه لأن يعبدوا الله جل وعلا لا يشركوا به شيئا. وقد سمعنا جملة من قصصهم وما قام به أنبياؤهم في ليلتنا هذه في صلاة التراويح، ابتداء من نوح إلى ما جاء من ذكر شعيب وموسى. فهذه الأنبياء كلها دعت إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، إلى نبذ الشرك. منهم من أجابه خلق ومنهم من أجابه جماعة، ومنهم من أجابه قلة ومنهم من ضعف ومات ولم يستجب له أحد، كما في الحديث الصحيح حديث عرض الأنبياء والرؤيا على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال عمن دعوا ومنهم من لم يتبعه أحد. فالإيمان بأنبياء الله جملة وتفصيلا ما فصلت أسماءهم بالقرآن الكريم أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واطلعنا عليه نؤمن به، وهو من جملة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقيامة والعرض على الله. ومن لازم الإيمان باليوم الآخر أن يعلم الإنسان أنه سيحاسب، وهذا الإيمان إذا وجد حمل المؤمن على أن يستعد لذلك اليوم. وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا اليوم الآخر كأنما هو الغد الذي ليس دونه إلا الليلة، وكل عاقل يعلم بذلك يتهيأ، ومن لم يتهيأ لذلك اليوم فهو داخل عليهم قلوب لا يعقلون بها، لأن الإنسان إذا لم ينفعه عقله بأن يتقي الأخطار ويأخذ بأسباب السلامة ويعمل على ما ينجيه من عذاب الله، فإنه لا يعقل، أي لا يحسن التعقل وإن كان يعرف مصالح دنياه. الإيمان باليوم الآخر لأن الناس محشورون ومحاسبون ومعروضون على الله جل وعلا، يوم ترضون لا تخفى لكم خافية. ومن لازم الإيمان العمل، ومن لم يعمل فلم يسبق في قوله أنه مؤمن، لأن كل من آمن بشيء خطر مقبل يعمل لا محالة على اتقاء ذلك الخطر، فإذا لم يعمل فهو لم يسبق بإيمانه. ثم الإيمان بالقضاء والقدر، القضاء والقدر هو أن الله قدر الأمور، وما من شيء يحدث أو حدث في سالف الدهر أو يحدث في المستقبل إلا والله جل وعلا قد علم به قبل وقوعه، وعلم كيف يقع ومتى سيقع، فهو الذي قدر هذه الأمور ورسلها وأمر بكتابتها، فلا يخرج عن ذلك شيء. فإذا آمن الإنسان بالقدر اجتهد في توقي الأخطار والأخذ بأسباب السلامة، ثم إذا وقع ما لا يريد وقد بذل وسعه وما يستطيع أن يفعله، علم أن هذا أمر قد قضاه اللطيف الخبير، وأنه لا مجال لرده ولا حيلة لتلافيه، فيسأل ربه أن يكون ما حدث خيرا له في حياته وآخرته، والله هو العالم بمآلات الأمور وما تصير إليه. فلا بد من الإيمان بالقدر، ومعنى ذلك أن الشيء لا يقع خارجا عن علم الله، بل هو سبحانه يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف سيقع وعلى من وكيف يكون تلقي الناس له. التسليم والإيمان بأنه قضاء الله، فإذا فعلوا ذلك دخلوا فمن رضي فله الرضا، وإن تسخطوا واستنكروا فمن سخط فله السخط. ثم هما لا بد أن يعلموا أنهم مهما فعلوا لن يستطيعوا رد أمر قد قضاه الله جل وعلا. ولذلك لما أحاج موسى آدم عليه السلام كان جواب آدم عليه السلام لموسى بأن ذلك أمر قد قضاه الله على آدم قبل أن يخلقه بكذا وكذا. فالإيمان بالقضاء والقدر من الأمور الهامة. من لم يؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعه بقية أركان الإيمان، لأن الأركان إذا هدم بعضها تقوض البناء فلم يبقى بناء يعتمد ويركن إليه ويرجع فيه للنفع التام، سواء ذلك في الإسلام أو في الإيمان. فالإيمان بهذه الأركان التي بدأت بأهم شيء وهو الإيمان بوجود الله الذي أوجد كل شيء ودبر كل شيء وخلق كل المخلوقات، ثم الإيمان بما تلا ذلك بما فيه القضاء والقدر الذي أنكره بعض من أنكره وحكم على من أنكره لأنه لا ينفعه عمل حتى يؤمن بالقضاء والقدر ويسلم لأمر الله. هذه الأمور فيما يتعلق بالإيمان تحتاج للمسلم أن يتدبرها كلما مرت على خاطره ويؤكد في نفسه الإيمان بها والرغبة في الانتفاع بهذا الإيمان. الإيمان بالله يقتضي أن نطيعه، نعمل بما أمر به، أن ننتهي عما نهى عنه، أن نعلم أن كل أمورنا وكل ما نحتاج إليه بيده وإليه تدبيره، أن نؤمن بملائكة الله وأنهم جند مسخرون يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله جل وعلا ما يأمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن الله سبحانه يرسلهم كيف شاء وليس بمحتاج لهم. نؤمن بهم ونؤمن أن الله لا يحتاج لشيء من مخلوقاته لأن أمره كله إذا شاء أمرا إنما يقول له كن فيكون. وقال عن خلق السماوات والأرض أنه قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال في السماء بأهوالها وعظمة خلقها وهذه الأرض التي نعيش عليها كلها بكلمة ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكل شيء خاضعا لأمر الله والله قادر على تدبيره وأمره وتغييره كيف شاء. ثم كتب الله إنما فيها الهدى والنور والبيان والصلاح والإصلاح والحكم بين العباد، وأشمل ذلك وأعظمه وأكمله القرآن الكريم الذي فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا والحكم فيما بيننا، وأن من حاكم إليه انتصر ومن حكم به عدل، وأن قراءته عبادة ولكل قانا يقرأ يبتغي وجه الله بما يقرأ 10 حسنات بكل حرف من حروف القرآن، فقد أعطانا الله خيرات لا حدود لها. فالإيمان بكتب الله جل وعلا والعمل بما خصنا به سبحانه وتعالى خير عظيم لا حدود له. فينبغي للمسلم ان يجتهد لنفع نفسه، ولا سيما في هذه الايام وهذه الليالي التي نراها تتصرم يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة. يتهيأ المسلم لاقتلال فرصها، ما بين قراءة قرآن، ما بين تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، ما بين صلاة، ما بين بذل للمعروف وإحسان لعباد الله، بقدر ما يستطيع المرء يتقرب إليه إلى مولاه جل وعلا بما يرجو أن ينفعه الله به في الدنيا والآخرة. فإن الأعمال الصالحة نافعة في الدنيا والآخرة، منها دفاع الله عن العبد، وإذا الله جل وعلا تولى الدفاع عن أحد أو أمة أو بلد فلا غيم على من يدافع الله عنه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يعاملنا بعفوه، ويتجاوز عنا بفضله، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ لبلادنا ما تعيش من أمن وأمان وعقيدة سمحة وشريعة سمحة وعقيدة صافية، وأن يزيدنا ثباتا على ذلك، وأن يصلحنا ويصلح إخوان المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت يا إله العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسألك بأسمائك وصفاتك التي تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة، إلا لقد غفرت ذنوبنا وعقلت عثراتنا وأصلحت أحوالنا وكتبتنا في سجل أوليائك المتقين، وأنجيتنا من أهوال الدنيا من عذاب الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من محن وكروب وخطوب وحروب وفتن وشرور متوالية وانتشار ظلم وعدوان من أعدائك أعداء الدين على كثير من أوطان المسلمين. نسألك بأسمائك وصفاتك بأنك القادر على كل شيء أن تكشف ذلك كله عن المسلمين، وأن تحل محله الأمن والإيمان وتعظيم دينك والعمل بكتابك وسنة نبيك والتعاون على البر والتقوى، وأن تصلح ولاة المسلمين في كل مكان، أن ترزقهم خوفك ورجاءك والإيمان وصدق الإيمان بك وحسن التوكل عليك وحمل عبادك على طاعتك، وأن تكافئ كل من يقوم بذلك ابتغاء وجهك بالتمكين له في أرضه يا مجيب الدعاء، وأن تخص من وليت أمر هذه البلاد بالمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمرنا في هذه البلاد وجميع المسلمين، وزدهم من البر والتقوى، وانفع بهم البلاد والعباد، واجعلهم يا إلهنا يخافونك ويرجونك ويحسنون التوكل عليك ويحملون عبادك على طاعتك ويعطرون السفهاء على الحق أطرا، ينصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويغارون على دينك ويهتمون بتوفير مصالح عبادك ويؤمنون السبل المؤدية إلى بيتك العتيق ومسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. وجازهم على ذلك يا إلهنا ومولانا بالتوفيق والتسديد وقبول العمل الصالح والتجاوز عن سيء الأعمال، ونحن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا إلهنا ومولانا اغفر لأمواتنا وأحيائنا وأصلحنا وأصلح ذرياتنا واشف مرضى المسلمين مرضى القلوب والأبدان. اللهم اشف مرضى المسلمين وأمن خائفهم وأشبع جائعهم واكس عاريهم واهد ضالهم وانت اصف لمظلومهم إنك مجيب الدعاء. وأرنا يا إلهنا بأعداء الإسلام المعتدين على بلاد الإسلام السافكين للدماء فيها، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط بعضهم على بعض ومكن المسلمين من رقابهم إنك مجيب الدعاء. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.